الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بعد الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا لا زال في مصنفات المتأخرين، الأعلام الثلاثة ابن طاووس، العلامة ابن داود قدس الله أسرارهم جميعا. وقلنا إحنا إنما نخوض في هذا البحث رغم عدم جدوى توثيقات وتضعيفات هؤلاء الأعلام الثلاثة لكي نخرج ببعض النكات. أنا أريد الأخوة يستذكرون معي ما قلناه أخيراً في مباحثة الأمس حتى نتحول بعد ذلك للحديث عن كتاب ابن داوود ثم كتاب الخلاصة خلاصة العلامة. في مباحثة الأمس أخيراً ينقل الشيخ حسن صاحب المعالم وصاحب التحرير الطاووسي، ينقل هذه العبارة للسيد ابن طاووس. العبارة ايش قال بها السيد ابن طاووس حتى نطلع منها بنتيجة نقارنها بالنتيجة التي سنحصل عليها عند كلامنا عن الحليين الآخرين. العبارة السيد ابن طاووس قال يابا احنا لا نستطيع أن نعول على الدم حتى عند الجزم به فضلاً عن الشك والتردد فيه. الدم المجزوم به لا يعول عليه في القدح، لما؟ لأنه قد يكون صادراً من المبغض واحد أو ثاني، أو صادر من غير المبغض لكنه حاسد، أو صادر من غير المبغض وغير ها سمعوني الحاسد لكنه في ذمه تابع ميلا نفساني، أو ليس بمبغض وليس بحاسد وليس بمتبع للميل النفسي لكن قد يكون تابع غيره أيضا مثل هذا الذهان. ترى أربع أقسام رفض: ذم المبغض، ذم الحاسد وإن لم يكن مبغضا، ذم غير الحاسد لكن تابع ميله النفسي، ودم من تابع غيره. هذه الأقسام الأربعة وإن كنا نجزم فيها بالدم لكن ذلك الدم لا يعبأ به، بل حتى لو لم يكن الدم قد صدر من أحد الأقسام الأربعة لكنه ذم صدر عن شبهة، وهذا هو القسم الخامس، أيضا هذا لا يعبأ به. بل لو صدر الذم من الثقة، إذ لعلك تقول في الأقسام الخمسة يمكن أن يكون الذم غير ثقة، وإحنا قلنا في حديثنا عن شروط حجية قول الرجال ينبغي أن يكون المادح أو الدام ينبغي أن يكون ثقة، ولعلنا في الأقسام الخمسة لا نقبل بدم الدامين لأجل أن الدم صدر في هذه الأقسام الخمسة صدر من غير الثقة. السيد ابن طاووس يقول لا، حتى لو كان الدم المجزوم به صادرا من الثقة فإنه لا يعبأ به لاحتمال أن دم الثقة هذا صدر لأجل كونه واحدا من الأقسام الخمسة. إذن لا ذنب غير الثقة يقبل به. شو يا جناب الشيخ سيد ابن طاووس؟ بل ولا ذم الثقة يقبل به ابن طاووس. والنتيجة إيش قال بآخر العبارة سيدنا؟ قال ينبغي أن لا نسكن إلى الدامين، مو هذا مضمون عبارته، بل ينبغي السكون إلى هذا كروني، بل ينبغي السكون إلى المادحين. التفت هذا كله قلنا في مباحثة الأمس. هسه لعلك تقول حتى نقول بسم الله مع ابن داود، مو بسم الله مع القيمة شيخنا، لا بسم الله مع ابن داود، حتى نقوله ببسم الله مع ابن داود. حس من يسأله واحد شنو نتيجة أو شنو خلاصة أو شنو ثمرة ما نقل عن ابني بعبارة، ماذا أراد ابن طاووس من عبارة الأمس؟ حس أقول بأسوأ التقادير أنا راح أستفيد أن الأصل عند ابن داود، عند ابن طاووس، ها عدم الدم. بعبارة اللي أستفيده من عبارة ترى هذا راح ينعكس على التلميذين العلامة وابن داود، اللي لا أقل سأستفيده القدر المتيقن من عبارة السيد ابن هاشيخ علي، من عبارة السيد ابن طاووس، أنه يريد القول أن إثبات المدح أيسر بكثير من إثبات الذم، إذ مهما جزمنا بالذم ما دمنا نحتمل كون هذا الذم من أحد الأقسام الخمسة أو الستة، فهذا الذم الملزوم به يعبأ أو لا يعبأ به؟ الجواب لا يعبأ به. فإثبات المدح عند السيد ابن طاووس أيسر بكثير من إثبات، سمعوني بعبارة، لعل السيد ابن طاووس لا يقبل بالذم حتى مع الجزم به، بينما يقبل بالمدح لأدنى مناسبة. هذه يقول نتيجة العبارة السابقة اللي قلناها ونقلناها عن سيدي ابن طاووس. كلامي واضح بل
هذه النتيجة مخالفة لما نتتبعه أو ما نجده في كتاب حل الإشكال. كثيرا ما نجد أن ابن طاووس يعول على الذم، بل حتى على الكتب التي ليس له طريق إليها ككتاب ابن الغضاري.
خاب جيد ممتاز.
مثل روايات الكشي كثيرا رفض الكثير منها استنادا إلى تضعيفات ابن الغضاري.
صحيح. هذا كلامكم شيخ حسين كلام جدا ممتاز، لكن احنا أريد نحاول أن ننتهي إلى نتيجة وفق هذه العبارة التي هو صرح بها ونص عليها، ليس كذلك؟ هذا كلامكم أيضا راح نقوله بعيني عندما نريد أن نستفيد نتيجة من كلام ابن داود، ونريد أن نستفيد نتيجة من كلام العلامة. مو راح ننتهي سادتنا مشايخنا، ها هذا منظور عندنا كلامكم ممتاز يا حسين، مو راح نؤسسه لأصلا عند ابن طاووس من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، مو راح نأسس لأصل عند ابن داود، مو راح نأسس لأصل عند العلامة، بعد أن نخرج بنتيجة متقاربة من كلام الأعلام الثلاثة راح نرجع وننقض عليهم بهذا الذي قلتموه وبغيره كلامكم.
نعم شيخنا، أقول إذا رجعنا إلى كلام ابن طاووس البارحة يعني بالأخير خصوصا في تعبيره راجع ومرجوع، كأنما هو يتكلم في مقام التعارض بين المدح والذم. فبعد إذا جاء ذم كأنما شيخ سيد بن طاووس لا يتكلم عن الذم بما هو ذم، وإنما على الذم في مقام تعارضه مع المدح.
لا خوف، هذا هم أيضا، هذا لا، هذا إحنا ما راح نقبل به من حضرتك. تدري ليش؟ لأن على هالكلام حتى على النتيجة التي استفدتموها انتوا اذن بعد احنا كلما كان هناك ذم وذم ومدح يعبأ بالذم او لا يعبأ بالذم، هذا المفروض لا يعبأ به، اليس كذلك؟ هذا واحد. ثانيا، بل يمكن ان نعمم كلامه للذم حتى غير المبتلى بوجود المدح المعارض. لما؟ لأن إحنا شفنا، للأسف أنا ما جبت كتاب التحرير الطاووس، إحنا شفنا بالأمس عبارته كانت عبارة ماذا؟ ها؟ مطلقة، هذا واضح إن شاء الله. خوف جيد، خلونا مع هذه الاستفادات، ترى إحنا كلامنا لحد الآن شيخنا أبو علي كلام ثبوتي، وإلا إحنا نريد نخلص إلى نتيجة من كلام ابن طاووس، ثم نخلص إلى نتيجة من كلام ابن داود، ثم نخلص إلى نتيجة من كلام العلامة، ثم نجمع النتائج الثلاثة، سنرى أن النتيجة بين الأعلام الثلاثة نتيجة متقاربة، ثم يأتي بعد كلام بعد ذلك النقض على هذه النتيجة الثابتة. وهل التزم الأعلام الثلاثة بهذه النتيجة؟ هذا نظير شيخ حسين، نظير كلامنا في شهادات الشيخ الصدوق في مقدمة الفقيه، ليس كذلك؟ كانت له شهادات استفدنا منها شيئا، ومن إجينا إلى روايات الفقيه استفدنا شيئا آخر. هذا اللي أنا أريد أوصل له. كلامكم ولا ممتاز؟ جيد، خلينا أحسن السمر، هذا الله لا يوفقك ويا واحد مثل شيخ أحمد، واضح؟ خلينا أجي الآن إلى كتابي ابن داود طبعا، والمهم قلت أنا ما أترجم للرجل، ولا المهم أنا أتناول كتاب ابن داود بالتفصيل كما كنا نفعل ذلك مع الكتب والأصول الخمسة، ليس كذلك؟ لأن قلنا إحنا نتحدث عن مصنفات رجالية متأخرة، وبالتالي لا نستفيد منها مزيد فائدة من جهة التوثيق والتضعيف، لكننا نبحث عن تلك النقطة اللي سنسترسل في البحث عنها. واضح كلام إن شاء الله. ابن داود قدس الله نفسه الزكية هو تقي الدين الحسن ابن علي ابن داود، قلنا هو والعلامة من أنبا طلبة ابن طاووس في علم الرجل، كتابه ككتاب العلامة من جهة، ويختلف عن كتاب العلامة من جهة أخرى. طبعا راح نقرأ بعض العبائر اللي قيلت في حق الرجل، حق ابن داود، مثلا في أمل الآمل، في عبائر الشهيد الثاني، في عبارات كثيرة قيلت في مدحه، وكذلك ننقل عبارة للسيد ابن طاووس عندما يتحدث عن تلميذه البار ابن داود. هذا مو مهم، راح نقف عليه سريعا. المهم عندي أن إحدى عبائر ابن داود اللي يتحدث فيها عن شيخه ابن طاووس يذكر في تلك العبارة، وهذا مهم جدا، أن أغلب استفاداته في كتاب الرجال كانت منين مأخوذة؟ من 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 شيخه ابن طاووس. هذا واضح إن شاء الله. شيخ أحمد أخرونا أن جايب الكتاب. بالكتاب أكو ورقة ذاكرها. قال إن العبار هو ينقلون في نفس كتابه، مو هو ينقل، ينقلون في كتابه بعض العبائر التي قيلت في حقه. بل
بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الرجال.
أنت هذا ما تقدر تعتبره مصدر، إحنا طلبا للاختصار وحتى لا تتفلسف علينا، إحنا قلنا خلنا أخذ من الكتاب سريعا سريعا. بل
العبارة الأولى في عمل العامل الحر العاملي.
بل
قال الحسن بن علي بن داود كان عالما فاضلا جليلا صالحا محققا.
روح للعبارة الثانية.
العبارة الثانية، وقال الشهيد الثاني في إجازته للشيخ البهائي عند ذكر ابن داود الشيخ الفقيه الأديب النحو العروضي ملك العلماء والشعراء والأدباء. كم الشيخ بعد تريد؟
لا هسه اذكر لنا جهازك عبارة السيد ابن طاووس، لا عبارة السيد ابن طاووس في حقي تلميذه ابن داود.
نعم
بل بس هاي احنا البركه نطلع عليها. بل
قال السيد ابن طاووس في كتابه،
السيد ابن طاووس يجيز لابن داود في احد كتبه هو كتاب البناء المقاله العلويه في نقل الرساله العثمانيه. بل
وكاتبني شيخنا بخصوص المقال الفاضل.
بل 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 بل
قال السيد
العلويه. بل
قال السيد ابن طاووس
هي العلويه
في إجازته لتلميذه ابن داود
بل.
قرأ علي هذا الكتاب،
هذا السيد بن طاووس يتحدث. بل قرأ علي هذا،
قرأ علي هذا الكتاب البناء،
البناء يعني اسم الكتاب. بل
من تصنيف الولد،
من تصنيفي تصنيف أنا بن طاووس
الولد العالم الأديب التقي بل. حسن ابن علي بن داود،
هاي عبارة السيد بن طاووس في حقي ابن داود.
أحسن الله عاقبته وشرف خاتمته.
هسه أريد ننقل عبارة بالعكس، يعني عبارة ابن داود في حق شيخين، طبعا هو تتلمذ على يد المحقق الحلي والسيد ابن طاووس، اللي يهمني عبارة ابن داود في حق شيخه ابن طاووس. بلش
في كتاب الرجال ابن داود رقم الترجمة 140 قال وحقق الرجال في حق أستاذه السيد أحمد، وحقق الرجال والرواية والتفسير تحقيقا لا مزيد عليه، رباني وعلمني وأحسن إلي وأكثر فوائد هذا الكتاب.
هذا مهم، هاي العبارة، هذا يقولها ابن داود، يقول وأكثر فوائدي هذا الكتاب كتاب الرجال. بلشوف
وأكثر فوائد هذا الكتاب ونكته من إشاراته وتحقيقاته،
من إشارات ابني طاووس وتحقيقاته. هذا أنا أريد، ترى غرض من نقل هذه العبارة تحديدا أريد أن أقول بأن هناك تقاربا في الأفكار بين الأعلام الثلاثة، بين الشيخ وبين تلميذه، هذا اللي أنا أريد أوصل لها هنا. تعال استمر معي شيخ أحمد جزاك الله خير. الآن خلونا نتحدث عن كتاب ابن داود.
الشيخ بعد ما محقق
لا هسه بعد جزاك الله خير اقراها يعني.
قال الشيخ ابن داود في ترجمة المحقق الحلي،
المحقق الحلي
رقم الترجمة 304
ايه؟
جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي العالم المحقق المدقق العلامة واحد عصره، وكان ألسن أهل زمانه وأقوهم بالحجة وأسرعهم استحضارا. قرأت عليه ورباني وكان له عليه إحسان عظيم والتفات وأجازني
بعد سأخذ. إذن أنا المهم عندي عبارة الشيخ ابن داود في حقي شيخه ابن طاووس، وبالتالي يقول أكثر فوائد هذا الكتاب أنا أخذتها من تحقيقاتي وإشارات السيد ابن طاووس. طبعا من نجي نتناول سريعا كتاب الرجال ابن داود، وكأنهما كأنه والعلامة أخذ من منهجية واحدة. راح يشوفون من نتحدث عن كتاب العلامة غدا إن شاء الله تعالى سنقول أنه جعل كتابه في قسمين. كذلك ابن ها سيدنا ابن داود جعل كتابه في قسمين. وين النقطة راح تظهر؟ وين الاستفادة اللي احنا نبحث عنها؟ طبعا كلام طويل عريض قيل في كتاب ابن داود، البعض ارتقى به الى اعلى عليين كما في الحسين ابن عبد الصمد والد الشيخ البهائي، قال احنا سنستغني عن بقية الكتب ما دام لدينا مضمون كلامه، ما دام لدينا كتاب ابن داود. البعض لا، قال هذا الكتاب كما ينقل المحقق النوري في المستدرك عن التستري، وأيضا العبارة مذكورة ها هنا لعله يسع الوقت لنقلها، البعض كالمحقق التستري قال هذا الكتاب ما بي كل قيمة لأنه كثير الأغلاط، ينقل عبارة عن الكشي ينسبها للنجاشي، ينقل عبارة عن النجاشي ينسبها لغيره، فهو لم يحسن حتى مجرد النقل. هذا بين إفراط وتفريط. البعض لا مقتصد، قال أنا لا أقدر أقول يغنيني عن غيره، ولا أقدر أقول هذا الكتاب ليس له قيمة، بل هو كغيره من الكتب فيه الغد وفيه سمعوني السمع. هذا واضح. أيضا قلت قسم كتابه، هذا اللي يعنيني، قسم كتابه إلى قسمين رئيسين. في القسم الأول المفروض يذكر الموثقين أو ما يعول على كلامه، في القسم الثاني المفروض يذكر المجروحين. وين الاستفادة اللي أنا أبحث عنها؟ طبعا من تجي إن شاء الله تعالى الكلام الخلاصة، العلامة كان واضح أيضا تحدث عن قسمين، لكن شنو عنوان القسم الأول وشنو عنوان القسم الثاني؟ العلامة القسم الأول عنوانه بهذا العنوان ما يمكن الاعتماد على قوله، يعني ما يعمل ويعول على كلامه، هذا القسم الأول لدى الخلاصة. القسم الثاني لدى الخلاصة من لا يعول على كلامه، فكل من ذكر في القسم الأول يمكن التعويل على كلامه ولو عند العلامة، وكل من ذكر في القسم سمعني الثاني فإنه لا يعول على كلامه ولا يعمل بجرحه وتعديله. المفروض على هالكلام، هذا كلام العلامة، يتكرر اسم بين القسمين المفروض، جاوبوني. لا، لأن تكرره شنو معناه؟ ذكره في القسم الأول معناه يعول، ذكره في القسم الثاني معناه لا يعول. واضح إن شاء الله. هذا عند العلامة وسنقف مفصلا على وين أنا اليوم المجلس معقود إما للكلامي عن كتابي ابن داود. شوفوا سادتنا مشايخنا أيضا ابن داود تحدث عن قسمه، لا شنو عنوان القسم الأول وراح نقرأ بالعبارة مالته، وشنو عنوان القسم الثاني. في القسم الأول يذكر الممدوحين والمهملين، فيجعل المهملين مع سمعني الممدوحين، وراح نقف على العبارة. يقول الذي لم يضعف من قبل الأصحاب. في القسم الثاني يذكر المجروحين والمجهولين. إذن هناك قسمان، ساعدنا أرجوك حتى تخرج معي بالفائدة التي أبحث عنها. في القسم الأول جمع ابن داود ها الممدوحين والمهملين وجعلهما في عرض واحد. في القسم الثاني جمع بين ها المجروحين والمجهولين. خب احنا حتى نخرج بالفائدة يكون أنا أفرق بين المهمل اللي ورد ذكره في القسم الأول وبين المجهول اللي ورد ذكره في القسم الثاني. المهمل بحسب الاصطلاحات القديمة كل من عنون له في كتب التراجم فيذكر لكن لا ينص على توثيقه ولا على تضعيفه، فيذكر من دون توثيق أو تضعيف. هذا يا هو المهم. المجهول، المجهول هو الذي يعنون له في كتب الرجال لكن يناص على ماذا؟ على مجهوليته. فرقتم شابه بين المهمل وال 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 والمجهول. جهة الاشتراك كلاهما منصوص عليه مذكور، يعني كلاهما لم يوثق ولم يضع. هاتان جهتا اشتراك. جهة الافتراق شاوين، جهة الافتراق أن المجهول ذكر ونص على كونه مجهولا، أما المهمل فذكر من دون تضعيف ولا توثيق لكن لم ينص على أنه ها أنه مجهول. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ واضح. بالتالي المهمل ترى هم مجهول أليس كذلك؟ لكنه مجهول حكما، أما المجهول فهو مجهول نصا، أي نص على كونه هذا. واضح اللي أقول أنا؟ واضح جيد. ولهذا وحدة من الفوارق بين كتابي العلمين أن شخصا واحدا يمكن في كتاب ابن داود يمكن أن يتكرر هم في القسم الأول وهم في القسم الثاني. ذكره في القسم الأول لورود مدح فيه، وذكره في القسم الثاني لورود ذم فيه. هذا أنت تتوقع مثلا أن بريد بن معاوية العجم هذا اللي هو من كبار الصحابة اللي قيل في حقه ما قيل من الفضل والثناء من قبل، تلقاه لدى ابن داود مذكور في القسم الأول سمعوني ومذكور في القسم الثاني. هشام بن الحكم أيضا لورود مدح فيه ذكر في القسم الأول، ولورود ذم فيه ذكر في القسم الثاني. ترى هذا اللي ذكرت الآن أن الشخص يذكر مرتين هذا جيد، ويمكن أن يكون سلاحا بيدك حتى تنقض على الفائدة اللي راح أذكرها. وين الفائدة؟ قد يقول القائل أن ابن داود تأثراً بشيخه ابن طاووس يقول بأصالة العدالة، شلون؟ لأن هو من إجا قسم أضاف المهملين إلى الممدوحين، كما أضاف سمعني سيدنا المجهولين إلى المجهول، وكما يعمل بخبر الممدوح من إضافة المهمل إلى سمعني إلى الممدوح، كذلك يعمل بخبر المهمل. مقتضى حتى يصير التقسيم ده فائدة ولا يكون لغويا، انت من خليت للمهمل مع الممدوح وجعلت المجهول مع المجرور، وبما انك لا تعمل باخبار المجروح المفروض مقتضى اضافه المجهول اليه انك لا تعمل بمن نص على جهالته، وكذلك الامر في القسم الاول عندما ذكرت المهملات مع الممدوح مقتضى عملك بإخبار الممدوح أن تعمل أيضا بإخبار المهمل، مع أن المهمل لم يرد فيه توثيق ولا تضعيف، لم يرد فيه مدح سمعوني أرجوكم ولا ذم، والقواعد ماذا تقتضي؟ أن المهملة في قوة المفروض في قوة سمعوني لا 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 بعبارة في قوة الضعيف، أليس كذلك؟ إيه إحنا مجرد عدم الذم هذا لا يكفي لكي نقبل بكلامي هذا الذي لم يرد فيه ذم ما لم ينص على وثاقتي، بل أننا قلنا أن الضعيف على قسمين، ضعيف فعلا وضعيف حكما وقوة، والمهمل وإن لم ينص على ضعفه لكنه في حكمي في قوتي الضعيف، فالمفروض هذا المهمل لا يجعل سيد منتظر لا يجعل في القسم سيدنا في القسم الأول، بل يضاف إلى القسم الثالث بأن نقول القسم الأول في الممدوحين، القسم الثاني في المجروحين والمجهولين والمهملين، فنضم المهملين إلى القسم سمعني إلى القسم الثاني، لا أن نجعل المهملين في القسم أنت لعلك تقول مسألة تبويبية ها شيخنا لا أكثر ولا أقل، ذكره للمهمل بجنب الممدوح لا يعني أن حكمهما واحد، لا، القبول والرضا إنما يكون لخصوص الممدوح، ومجرد ذكر المهمل في نفس القسم أريد أن تجاوبوني، ومجرد ذكر مهمل في نفس القسم مع الممدوح لا يعني أن حكمهما واحد وأن إخبارهما ها مقبول، بل هي مسألة سمعني تبويبية. هذا شنو جواب؟ جوابه أقول حينئذ بعد هذا التقسيم تقسيم الكتاب إلى قسمين وجعل الممدوحين في القسم الأول وجعل المجروحين في القسم الثاني بعد فيه ثمرة، جاوبني خوب المفروض تجمع الأقسام الأربعة في صعيد واحد، ما دام ضم هذا إلى ذاك لا يعني اشتراكهما، سمعنا أرجوك، في حكم واحد، هذا إلى ذاك يعني ضم المهمل إلى الممدوح لا يعني اشتراكهما في قسم وفي حكم واحد، وضم المجهول إلى المجروح لا يعني اشتراكهما في حكم واحد، بل هي مجرد مسألة تبويبية. خب لما لم يضم المجروح إلى الممدوح؟ ما دامت المسألة ليس النظر فيها إلى الاشتراك في الحكم الواحد، واضح أقول؟ الفائدة شنو سيدي؟ الفائدة إذن كما أن ضم المجهول إلى المجروح معناه أن ابن داود لا يعبأ بقول المجروح ولا يعبأ بقول المجهول، كذلك قل معي، ترى هذا ينقر عليه لكن خليني أمشي بهذه الفائدة، كذلك ضم المهمل إلى الممدوح معناه أنهما مشتركان في حكم واحد، وبما أن الممدوح يؤخذ بكلامه كذلك المهمل يؤخذ بكلامه، وهذا شنو نتيجته؟ هذا لحد الآن يقول مع قطع النظر عما سننقض به، وهذا شنو نتيجته؟ يكفي لكي نعمل بإخبار الشخص، يكفي أن لا يكون من المجروحين أو ممن نص على جهالته، بل حسبنا أن يعنون من دون أن يذكر بمدح أو ده من اللي سميت أنا قبل قليل المهمل، وهو نحو من القول، سمعني، من القول بأصالة العدالة، إذ يكفي في قبول أخبار المخبر أن لا يرد فيه ذم صريح أو أن ينص على جهالتي. أنت جنبني هذين الاثنين وأنا أضمن لك القبول، هذا واضح؟ نعم. وين راح تواجهني سيدنا المشكلة حتى أؤسس لهذا الحكم الكلي؟ خب ما تقول في من ورد فيه
Thank you.
قلناه عن السيد ابن طاووس. غدا إن شاء الله تعالى نحاول أن ننتزع كلاما مقاربا من عبائر العلامة حتى إذا خلصنا إلى نتيجة متقاربة بعد ذلك نأتي فنناقش تلك النتيجة المتقاربة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.